أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين. كل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. مرة ثانية أرحب بكم. بدأنا في الحلقة الماضية نتناول الرسالة الثانية التي خطها الرسول بولس إلى المؤمنين في تسالونيكي، فقد أدت رسالته الأولى إلى ظهور المزيد من الأسئلة لديهم، وبالتالي يحاول الرسول بولس أن يجيب عن هذه الأسئلة في رسالته الثانية هذه. وقد انتشرت إشاعة في كنيسة تسالونيكي تقول بأن هنالك رسالة من الرسول بولس يقول فيها بأن المسيح قد جاء وأخذ خاصته، وبأن العالم يعيش في دينونة يوم الرب. وقد تعرض هؤلاء المؤمنون للاضطهاد كما رأينا في الرسالة الأولى، وكانوا يعانون من أجل الإنجيل، وكان من السهل عليهم أن يصدقوا بأنهم قد دخلوا فترة الضيقة العظيمة، وبأن جميع المؤمنين وليس الأموات فحسب قد فاتهم الاختطاف. وهكذا يحاول الرسول بولس أن يهدئ مخاوفهم عن طريق كتابة هذه الرسالة الثانية، وإخبارهم بوضوح بأن اجتماعنا إلى الرب يسوع المسيح ما يزال حدثا مستقبليا، وبأن يوم الرب له مقدمات معينة ينبغي حدوثها أولا، فالارتداد ومجيء إنسان الخطية يجب أن يحدثا أولا. لهذا فقد كان بولس يدعوهم للإيمان بعقلانية بأنهم لم يكونوا يمرون بفترة الضيقة العظيمة. في حين أن رسالة تسالونيكي الأولى ركزت على رجوع المسيح إلى كنيسته فيما يسمى بالاختطاف، فإن رسالة تسالونيكي الثانية تركز على المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض حينما يعود بالدينونة ويؤسس مملكته هنا على هذه الأرض، وهذا يدعى استعلان المسيح حسب ما يقول واضع الدراسات دكتور ماجي. بدأنا نتأمل في النص الكتابي للرسالة ورأينا بضعة أعداد فقط من تحية بولس، وهي التحية الودية الاعتيادية إلى الكنيسة السليمة عقائديا وروحيا. كان الرسول بولس يؤمن بالكنيسة المحلية وبأن الكنيسة في تسالونيكي كانت في الله أبينا والرب يسوع المسيح، فوجه خطابه إليهم. في الآيتين الثالثة والرابعة نجد ذلك الثالوث الذي يستخدمه الرسول بولس في رسالة تسالونيكي: الإيمان والمحبة والصبر. وهذه الكلمات الثلاث هي كلمات مجردة، لكن الرسول بولس يجعلها كلمات واقعية ملموسة. تحدث عن الصبر المستعد لتحمل صعوبات العيش من أجل الله وقبول كل ما يضعه الله في طريقك، عالما أن كل الأشياء تعمل معا للخير. إنه الصبر الذي يروم إلى الوقوف في محضر الله في يوم ما. يقول الرسول بولس إنه من الصحيح واللائق أن يشكر الله من أجلهم، لأن إيمانهم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منهم جميعا بعضهم لبعض تزداد. لا يمكنك يا عزيز المستمع أن تنمو في علاقتك مع الله دون أن تنمي علاقتك بإخوتك في الإيمان، وحينما تنمو مع الله في النعمة وفي المعرفة وفي الإيمان فإنك تنمو في محبتك تجاه إخوتك. ولا بد أن يقوم الله بوضع بعض العقبات في طريقنا، لأن هذا ينشئ فينا صبرا، كما أن هذا يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل ورجاء. هذا ما رأيناه في الحلقة الماضية. أما الآن فإلى القراءة من رسالة تسالونيكي الثانية، حيث نقرأ مرة أخرى الفصل الأول كاملا من أجل الفائدة.
بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا والرب يسوع المسيح: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم، الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.
شكرا يا أخت رندا. حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. لابد من أن تعاني الكنيسة من الضيقات والمتاعب هنا على هذه الأرض، وإن لم تكن صديقي المستمع تواجه المتاعب فلا بد من وجود شيء خاطئ، لأن الله يؤدب أولاده. كلمة الصبر هي كلمة مدهشة، والكلمة اليونانية التي تعني الصبر تعني حرفيا أن يرزح المرء تحت حمل ما، وبالتالي فإن الشخص الصبور هو ذلك الشخص الذي يتمكن من تحمل الضغوط دون أن يحاول التنصل من مسؤولياته. وقد كان المؤمنون في تسالونيكي شهادة حية رائعة في العالم الروماني أنذاك، وتذكر صديقي بأن تسالونيكي كانت مقاطعة رومانية، وكان الناس يغادرون هذه المقاطعة ويعودون إليها كثيرا، مما كان يساعد على انتشار الأخبار بسهولة وسرعة كبيرتين. وهكذا فقد كان إيمان وصبر هؤلاء المؤمنين في تسالونيكي راسخا وغير متزعزع رغم ما كانوا يعانونه من الضيقات والاضطهادات والمحن. المشاكل ليست شيئا غريبا يا عزيزي، فكلمة الله تقول بوضوح بأننا سنواجه المتاعب والمشاكل في هذه الحياة، وقد عبر الرسول بطرس عن ذلك بقوله في رسالته الأولى: أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. في بعض الأحيان نسمع بعض المؤمنين يقولون: لا أدري لماذا سمح الله بحدوث شيء كهذا لي، فما حدث لي لم يحدث لشخص آخر. لكن هذا القول غير صحيح على الإطلاق، فمهما كان الظرف الذي تمر فيه فإن لديك رفيقا، وليس من الغريب أن نتعرض للمتاعب. ويتابع الرسول بطرس حديثه في رسالة بطرس الأولى 4:13 فيقول: بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. لكن الرسول بطرس يحذر المؤمنين من إيقاع أنفسهم في المتاعب، فيقول في العدد 15 من الفصل 4: فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. فقد يورط المؤمن نفسه في المتاعب لأنه ربما يتكلم أكثر مما ينبغي عن الآخرين، أو قد يعاني من المشاكل لأنه يفتقر للأمانة. لكن هذا النوع من المعاناة يخلو من الامتيازات، فهذا النوع من الانضباط والتأديب لا ينشئ صبرا في حياة المؤمن، بل هو يعني ببساطة أن تتلقى نتيجة أعمالك. وفي هذا الشأن يقول الرسول بطرس في العدد 16 من الفصل 4 من رسالته الأولى: ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. فهنالك فرق بين المؤمن الذي يتعرض لتأديب الرب لكي يتعلم الصبر، وبين الشرير الذي يتلقى عقاب الله على أعماله الشريرة. فالله يؤدب أولاده لكي ينميهم ولكي يزيد من مقدرتهم على الصبر والاحتمال، ولكي ينمي فيهم الرجاء للمستقبل. فنحن لسنا بحاجة للكثير من الراحة هنا على الأرض، فحينما نشعر بالارتياح لا نعود نتطلع بأمل ورجاء إلى مجيء الرب يسوع المسيح. عدد 5، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. لا علاقة للمعاناة والألم بخلاصنا صديقي المستمع، لكن المعاناة تعدنا لملكوت الله، ويعتبر صمود المؤمنين في وجه الاضطهادات والألام دليلا على معاملات الله العادلة. فلولا تشجيع الله لهم لما تمكنوا من إظهار هذا الصبر وهذا الإيمان. عدد 6، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. حينما يدين الله أمة أو شخصا ما، فإنه يقوم بذلك بكل عدل. وفي بعض الأحيان نتذمر على بعض الأشياء التي تحدث لنا، وذلك بسبب جهلنا لطرق الله. لكن ينبغي علينا يا صديقي أن نتيقن من أن لله قصدا وهدفا من وراء كل شيء يقوم به. كذلك فإن الله عادل في إقرار الضيقة العظيمة على غير المؤمنين. عدد 7، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. سيكافئ الله الذين يتألمون من أجله بأن يجعلهم ينعمون بالراحة. عدد 8 و9، في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. لا تقول كلمة الله سوى الشيء القليل عن السماء، ومن أسباب ذلك أن السماء عظيمة ورائعة بحيث يتعذر علينا استيعاب تلك العظمة وتلك الروعة. والرب لا يريدنا أن نصبح كثيري الانشغال والتفكير في هذا الموضوع كي لا نحيد عن طريقنا في هذه الحياة، كما أن لله قصدا وغاية من وجودنا وحياتنا على هذه الأرض، وهو يريد منا أن نتمم هذا القصد. كذلك فإن ما يقوله الكتاب المقدس عن حالة الخطاة قليل أيضا، ويبدو بأن حالة الخطاة ستكون مروعة للغاية لدرجة أن الروح القدس قصد أن يحشب ذلك عن أعيننا. فليس هنالك ما يمكن أن يشفي غليل الناس التوقين للانتقام. فحينما يقوم الله بالدينونة فإنه لا يفعل ذلك بدافع الانتقام والحقد، وإنما يفعل ذلك بدافع عدالته وبره وقداسته. لذلك لا يحتوي الكتاب المقدس على ما يشبع فضولنا بشأن الجحيم، لكن هنالك ما يكفي لتحذيرنا. وقلة المذكور لا تعني قلة أهمية الموضوع، ففي الحقيقة أن الرب يسوع تحدث عن الجحيم أكثر من أي شخص آخر، والجحيم واقع مريع. وسوف أكتفي هنا باقتباس ما جاء في هذه الآية عن هذا الموضوع: في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. ورغم أن الكثيرين في وقتنا الحاضر يستخفون بالجحيم، إلا أن هذا لا يعني أن الجحيم غير موجود. فما نفكر فيه لا يعد في بعض الأحيان عن أمنيات، لكن ينبغي علينا صديق المستمع أن نواجه الحقيقة بأن هنالك جحيما. فالمسيح سيأتي إلى هذه الأرض في يوم ما، وسوف يكون مجيئه مرعبا للأشرار، لأن مجيئه سيكون دينونة لهؤلاء الذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. لكننا نقرأ في إنجيل يوحنا ما يلي: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كما قال الرب يسوع أيضا: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. هذا هو عزيزي المستمع ما تعلمه كلمة الله. أعرف يا صديقي بأن الحديث عن الدينونة والجحيم ليس أمرا شائعا أو مرغوبا لدى الكثيرين، وإن دققنا النظر في الاختبارات المسيحية التي نسمعها ونقرأ عنها، فسوف نجد بأن أصحابها يكثرون الحديث عن أنفسهم، وبأنها تخلو من الحديث المطول عن الرب يسوع المسيح. فكم مرة سمعت عزيزي المستمع اختبارات قال فيها أصحابها: لقد كنت خاطئا أثيما وكنت متجها إلى الجحيم، لكن الرب خلصني. فالشيء المهم في رواية الاختبار المسيحي ليس ما قدمه لك الله، وإنما ما خلصك منه، فقد كان هذا هو القصد من مجيء مخلصنا. جاء لكي يفدينا، لا لكي يمنحنا شخصية جديدة أو لكي يهبنا النجاح. أجل صديق مستمع، لقد جاء الرب يسوع المسيح لكي ينجينا من الجحيم. وللأسف الشديد، فإن فئة قليلة من المؤمنين اليوم لديها استعداد لمواجهة الآخرين بحقيقة أنهم خطاة. لكن تخيل صديق المستمع أنك كنت نائما في بناية دون أن تدري بأن حريقا قد شب في ذلك المبنى، ثم جاء رجل فأيقظك من نومك وحملك وأخرجك من تلك البناية وأحبك وعاملك كابن له واصطحبك إلى منزله الجميل وقدم لك العديد من الهدايا الرائعة. والآن إذا أتيحت لك الفرصة للوقوف أمام حشد من الناس للحديث عن هذا الرجل وتقديم الشكر له في أثناء حضوره، فما الذي ستشكره عليه؟ هل ستشكره على أنه جعلك ابنا له؟ آمل أن تفعل ذلك. لكن ألن تشكره على أنه خاطر بحياته لكي ينقذك من تلك البناية المحترقة؟ فالأشياء الأخرى لن تكون ذات أهمية لو أنه لم ينقذك من تلك البناية المحترقة. والآن يا صديقي، فإن دينونة الله آتية لا محالة على الخطاة. لكن من هو الإنسان الخاطئ؟ إنه الإنسان الذي لا يعرف الله، والذي لا يطيع إنجيل ربنا يسوع المسيح. اسمح لي عزيزي المستمع أن أعيد على مسمعك الآية التاسعة مرة أخرى، والتي تقول: الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. عدد 10: متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم. سوف يؤدي مجيء المسيح بالدينونة على هذه الأرض إلى تبرير المؤمنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وهذا سيؤدي إلى تمجيد المخلص. عدد 11 و12: الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم، أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم. إذا كان الله قد منحك النجاح وكنت تمجده فهذا حسن، لكن كم هو مدهش أن نرى شخصا طريح الفراش في المستشفى أو في بيته بعد إصابته بمرض عضال، ومع ذلك فإنه يشهد للمسيح بقوة. ففي مثل هذه الحالة لا شك في أن اسم الرب يسوع قد تمجد من خلال هذا الشخص. وصلاتي أيها العزيز أن يكون مجد الرب هدفك الأول والأخير في هذه الحياة. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، ودمت في سلام الله.